حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله مرة ثانية في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم طبعا اللي تسمعونه من الساعة 11:10 إلى 11:10 بتوقيت دبي على 107.4. برح حد يقول لي حاول اسمعك في الإذاعة، يقول كل ما حاول أحط أضبط التردد يجيب كل الإذاعات يومي عند 107.4 يطوف، فقلت السيارة عندها حساسية من تردد الإذاعة فحاول مرة أخرى. اليوم مستبعينا بنرمس عن وايد مواضيع في حلقتنا اليوم، كلها مواضيع دسمة صراحة. طبعا أكثر من 1 مليار شخص حول العالم عندهم موضوع السمنة أو يعانون من موضوع السمنة، والسمنة شيء مؤرق ومتعب، وسبحان الله مو بس عشان الشكل، عشان الصحة. يعني أي إنسان لو كان صغير في العمر ولكن عنده سمنة وبدانه لا يروب يتحرك، يتعب بسرعة من أقل مجهود، ما عنده لياقة بدنية. عشان شيء الناس قاموا يلجؤون لعمليات القص علشان يفتكون من الوزن الزائد وتبعاته وتأثيره على صحتهم. اليوم بنرمس عن عملية تكميم المعدة. طبعا هاي عملية منتشرة وأكيد مو بكل حد مفروض يلجأ لتكميم المعدة. فليش يسوون تكميم المعدة؟ أو منو هي الفئات المفروض تسوي تكميم المعدة؟ إيجابيات وسلبيات العملية، لأن تعرفون أي عملية في الدنيا لها مخاطرها ولها إيجابياتها، فنبغى نخلي الصورة واضحة عند كل المستمعين، لأن في ناس تغتر بالشكل. ندوتش هاي كانت شمتنها حين طيب كيف استوت؟ هي سوت تكميم معدة، سوت قص معدة. زين عرفتوا كواليس هاي العملية وتداعياتها وأعراضها والتعب اللي مرون فيها هاي الناس عقب العملية؟ لا ما عرفنا، ما سمعنا، ما قرينا. عشان كذي نحن اليوم بنخبركم بهذا الشيء من خلال لقائنا مع الدكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة عامة. الموضوع الثاني بنرمس عن مؤتمر المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة من خلال لقائنا مع الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وموضوع الطفل اليوم بنرمس عن في طفل قلق، يعني هل الأطفال ممكن يجيهم أو يجيسهم القلق في حياتهم؟ زين هو صغير ليش يقلق؟ شو سبب القلق؟ شو عرفه أصلا بالقلق؟ هذا اللي بنطرحه مع أستاذة أمل الزيودي أخصائية نفسية وطبعا في إدارة التنمية الأسرية وفروحها بالشارجة. وموضوعنا الأخير مستمعينا الكرام بعد موضوع جدا 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 مهم ولابد أنكم تسمعونه عشان تستفيدون منه. مرات سبحان الله الإنسان تي لأمراض من حيث ولا يدري ولا يحتسب، يأتي أمراض نفسية، يأتي ثعلبة، صدفية، أكزيما، أمراض جسدية، كان ما في أي مبرر. تسوي فحوصات، فحوصاتها كلها طبيعية، تسوي تحاليل، تحاليلها كلها طبيعية. إنزين شو سبب هالأمراض كلها؟ معظم الأمراض اللي نحن نعاني منها في حياتنا سبت الحزن. سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بالله من الحزن. فالحزن أو الحزن من الأشياء اللي تضرب جهازنا المناعي. الحزن ينتج عن التوتر، قلق، تفكير، بلاوي النفسية. سبحان الله النفسية التعبانة هذه على شفا حفرة من جميع الأمراض. فكيف نحن نسيطر على أحزاننا بحيث أن نحن ما نضرب جهازنا المناعي؟ هذا اللي بنطرحه اليوم، وبنخبركم كيف الحزن يلعب لعبته بجهازنا المناعي من خلال لقائنا طبعاً مستمعينا مع الدكتور عادل أحمد الكراني استشاري الطب النفسي. فاصل وبنبدأ وياكم أول مواضيع نتريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
بيتات العرب.
يا رشايا فوعت الهلي يا المخدد في عناجيده انت لي كلك، وانا كلي بينا يمشي الهوى سيده، ما نحب الحد يختلي مثل ما تبغون هريده.
هلا بيجي لي يعني هديه موجه في الخطوط الاشركيه، هلا باللي معن اللي مقاله وانا لف الرجا ما دمت حيه، هلا بهعد ما سحب تراكم وما هلت حقوقه موسميه.
انا رحبت بك يا زيد وخطك والذي يحواه تراحيب من الخافي، الكم يا الغالي المسنود هلا بك عد ما غنى حمام الراعي بغناه، هلا بك عد ما هلت وما دن السما برعود، هلا بك عد ما هب النسيم الزاريات تدراه ما حنت على المورد خلوي من قطيع الزود.
فتاة العرب
لازم تكون هناك قيادة واعية عندها رؤية واضحة وعندها خارطة طريق تمشي في هذا الاتجاه.
احنا نتشرفكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها، ولا اريدكم ان تنظروا اقل من رقم واحد.
رسالة انسانية حملتها الامارات من قيام الاتحاد وتستمر في فعلها وإضافة المزيد.
الخطط الذي وضعت في دولة الإمارات ماشية حسب المخطط،
لأن أنا مسؤول، إذا قصرت فأنا الذي سأحاسب، حاسبوني قبل أن يحاسبني رب العالمين.
أثبتت حكومة دولة الإمارات قدرتها العالية على أنها تتأقلم مع مختلف القضايا.
سلومنا وثائقي خاص عن إنجازات الدولة ويعاش عبيد المهيري كل اثنين الساعة 9 الضحى والعادة الثلاثة الساعة 4 العصر.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير، أبت الشرطة بلا شرطة من جذاتهم لا عزيز، سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا.
سمعت البلبل يغني على الأغصان والفني، وذكر قلبي وني ونين الناحل غادي، غدا بي حب مظنوني ونومي حارب عيوني، سهير وزادت شجوني ولا يدرون بفوادي، لهله داب لمثله غني الصوت متمله، وقلبي يا علي شله وحبه في الحشا سادي، وجناتك مال وردي وخشم زان بالحدي، وبرق يسني الخدي الإمن نشمت بادي.
شلاتنا منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور برادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم وعلي السلام عليكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وصلنا وياكم لوقفتنا الأولى في البرنامج. طبعا نتكلم اليوم عن تكميم المعدة. طبعا مثل ما ذكرنا كلنا نعرف أن السمنة تأثر بشكل كبير على أعضاء القلب وعلى أجهزة القلب، وعشان شيء مرات الناس تنتبه عقب فترة مثلا محاولات من الحميات الغذائية لاتباع أنظمة معينة ممارسة الرياضة، لكن سبحان الله بعدهم يعني عالقيني هذا الوزن الزايد، ومن هنا يفكرون يلجؤون للعمليات المساعدة على التخلص من السمنة، شرط قص المعدة، تكميم المعدة. فنبغي نتكلم أكثر عن هاي العمليات، وطبعا متى يفكر الإنسان أنه يلجأ لعمليات. يا أبوي أنت عندك سالفة ويا الدكتور، خذ الدكتور سعود كل ما يتصل بالدكتور لازم يستثمره صح عقب يطلع علوة. فنبغي أن مو بكل حد يلجأ لتكميم. تعرفون في ناس لأي درجة عندهم الهوس، أنا أبغي تقولك أنا أبغي أسوي عملية تكميم أو قص، لكن وزنها ما يسمح لها أن هي تسوي العملية، فتاكل تاكل 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 علشان توصل للوزن المطلوب أن هي تسوي هالعملية، عقب تصير عاد عند الدكتور المختص علشان تقص معدتها أو تسوي تكميم. شو خلصت الحلقة يا دكتور؟ الله المستعان، صبحك الله بالخير يا دكتور عمر.
مرحبا، صبحك الله بالنور، تحياتي لك الأخت سماح، وصبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وإن شاء الله نحن خدمتكم إن شاء الله ونكون عند حسن الظن.
مشكور يا دكتور. طبعا أكيد يعني حالات السمنة والبدانة في العالم تنتشر ما شاء الله انتشار كبير، وهذا خلى الناس تتهافت أكثر على موضوع عمليات جراحات السمنة والتخسيس، لأن حد ما لبارض يسوي رياضة، حد ما لبارض يسوي رجيم، حد فعلا وزنه وايد زيادة، فكم بيعيش طول عمره بينزل وزنه ولا بينزل هذا الوزن؟ فبدأوا الناس يلجؤون لجراحات السمنة، وانت عشان شي درست هكذا هذا التخصص يا دكتور.
نعم والله، هنا يعني ما شاء الله عليك. طبعا السمنة نحن يعني كل الناس تقول والله أنا بنزل وزن وهذا، طبعا نحن لازم نفرق بين الشخص مو مرتاح من وزنه ولا فعلا في شيء مرضي. نحن نتكلم عن السمنة، طبعا السمنة تعريفها كمعدل كتلة الجسم فوق 30، فنحن فوق 30 في درجات من السمنة، وطبعا كل ما درجة السمنة كانت أكثر كل ما الشخص صار أكثر عرضة لأمراض العصر من ضغط السكر ومشاكل مصاحبة للسمنة. فنحن نتكلم عن مو بأن الشخص والله مو مرتاح من وزنه، لأن كل واحد يبغى ينزل كيلو يبغى ينزل 10، كل واحد عنده أهداف مختلفة، لكن نحن نتكلم عن السمنة المرضية. نعم، نحن يوم شخص مرض مثل أي مرض ثاني له أسباب له درجات وعقب له مضاعفات كمرض. فمن نشخص السمنة عقب نتكلم عن العلاجات المتوفرة.
مثلا لو تشخصون السمنة، هل الخيار العملية يكون خيار أولي ولا لا أنتم تحاولون مع المريض أو مع البديل؟
جزاك الله خير أخت سماح. طبعا هل السؤال ممتاز، لأن في ناس للأسف اليوم الموضوع للأسف صار مرات صار نوع من التجارة أو صار موضوع تجاري، أو الناس تستسهل العمليات. نحن نقول لو حتى فحوصات الدم لو الواحد مو محتاج الفحص ما في داعي للفحص. بالنهاية نحن ما نبغى نعرض مرضانا وأحبانا وناسنا لأشياء ما لها داعي، حتى لو هاي اليوم العمليات هاي آمنة، فلازم التحضير يكون صحيح، لازم استشارة الطبيب المختص. فنحن اليوم في المراكز التخصصية الحمد لله والجراحين المتخصصين والفرق المتخصصة اليوم نتكلم عن موضوع التقييم، لازم يكون بعد تقييم يعني مستفيض المريض، لازم يكون في أكثر من زيارتين أو ثلاث مع الطبيب المختص، لازم مراجعة فريق التغذية، لازم نتأكد أن فعلا الحل الجراحي هو الحل الأمثل للشخص. طبعا نحن درجات السمنة درجات مختلفة، درجات الكبيرة من السمنة معدل كتلة الجسم فوق 40 أو فوق 35 زاد أمراض مصاحبة. العادة بدون الحلول الجراحية صعب أن نحن نكسر الأوزان هاي، بالرغم أن في ما شاء الله ناس يعني قدروا بدون حلول جراحية يصون للوزن المثالي أو قريب المثالي. لكن بالنسبة للدرجات الأولى للأسف اليوم في البعض بدون ما يحاول أن يعطي الجسم الموضوع العلاج الغذائي والعلاج الفيزيكال اكتيفيتي اللي هو الرياضة. نعم هاي الأشياء العلاجات هاي أحيانا حتى عندنا حلول ثانية، هي الحلول بعض الحلول الدوائية أو بعض الحلول غير جراحية البالون وغيرها من حلول صحيح. ممكن تكون مناسبة للأوزان الخفيفة. نعم.
صحيح. البالون مثلا وإبر التخسيس حتى قامت تنتشر حتى بأسامي مختلفة هاي صحيح. دكتور الإنسان أول ما يوقف يعني شلوا البالون ما بيرد يمتن، وقف الإبر ما بيرد يمتن مرة ثانية.
ترى هاي المرض اللي نحن السمنة لو نتكلم عنه كمرض أو يعني الدرجة الأولى من السمنة، لو نتكلم من الدرجة الأولى من السمنة اللي هي grade 1 obesity، يوم نتكلم عنه هاي الدرجة اللي هي دائما نحن نتكلم عن الحلول البالونة والحلول الغير جراحية مثل الإبر. الإبر طبعا اليوم عندنا أنواع مختلفة من الإبر، لها يعني لها قوة معينة، كل حل له إيجابيته وسلبيته، لكن بشكل عام هاي الحلول الآمنة موجودة اليوم. السمنة كمرض مرض مزمن، نحن لازم نتأكد إن فعلا الشخص يستعمل هاي الحلول، لكن في نفس الوقت يغير نمط الأكل، نمط الحركة، لايف ستايل. لازم هاي الأشياء تصاحب كل الحلول، سواء نتكلم عن الحلول البسيطة من أدوية وحلول غير جراحية، ونتكلم حتى عن الحلول الأفضل اللي هي عمليات الجراحية بأنواعها. فلازم التغيير، الشخص روحه يتغير. أنا دوما أتكلم مع المرضى أقول الحلول هاي الجراحية كلها عبارة عن جسر، لكن المريض هو نفسه اللي لازم يعني يتحرك أو يمشي على الجسر هذا.
زين دكتور، إذا بنرد لتكميم المعدة، أول شيء عبارة عن شو تكميم المعدة ونتكلم عن إيجابياته وسلبياته؟
نعم طبعا نحن بالنسبة للعمليات الجراحية بعد التقييم الدقيق والتأكد من سلامة المعدة وعدم وجود أي مشاكل في المعدة، لأن المعدة أحيانا ممكن يكون فيها بعض الالتهابات أو التقرحات أو الارتجاع الصاهر اللي نتكلم عنه. بعد التقييم الصحيح نحن طبعا الحلول الجراحية اليوم عندنا حلول مختلفة من عمليات تكميم وتحويل مسار بأنواعها. بالنسبة للتكميم أو ناس تتكلم عنه كقص المعدة، هي إحدى الحلول اللي من خلالها نحن نصغر في حجم المعدة.
هو التكميم يعني قص المعدة ولا تكميم
قص المعدة؟ نعم هي قص المعدة. نعم
هو تقصون جزء، أنا ما يعني أنا استغرب كيف الإنسان يهون عليه قص شيء منه يعني.
والله تشوفي طبعا الإنسان يعني أكيد نحن الحلول الجراحية نحن ترى ما في عملية نحن معناها مجال تخصصنا، لكن نحن عمرنا ما نستمتع بقص أي شيء، حتى يوم لا سمح الله الواحد عنده أورام أو شيء، نحن في النهاية نحن ندري إنها جسم الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الخالق اللي يعني أكيد خلق كل شيء لوظيفة ولل يعني للسبب.
صح.
لكن طبعا قص المعدة هي عملية اليوم مو بحديثة، يعني مو بالبارحة هاي الإجراء طلع ويعني بدينا العملية موجودة صار لها سنوات طويلة، وفي دراسات مو بس قصيرة المدى، لكن حتى عندنا دراسات طويلة المدى، يعني نتكلم عن 15-20 سنة. فنحن ندري هاي العمليات آمنة. السمنة لو اقتنعنا ان هي السمنة مرض، لان نحن نتكلم سماح ان السمنة مرض، فنحن تكلمنا عن السمنة مرض يسبب مشاكل القلب، امراض الضغط، السكر، انقطاع النفس خلال النوم، الدهون الشبت بانواعها، آلام الركب، المشاكل في حول 9 أو 10 أنواع من الأورام بعيد عن الجميع وعن المستمعين الكرام إن شاء الله، لها علاقة مباشرة بالسمنة. فنحن لو اقتنعنا أن في مرض، عقب العلاجات هاي تقدرين تتفهمينها. طبعا اليوم الحلول الجراحية صارت يعني صديقة أكثر للمريض وللشخص. اليوم تتسوى بالمنظار الجراحي، فتحات جدا بسيطة تترك أثر، ندبات بسيطة جدا، حتى كتقنيا الأشياء اللي نستعملها. فنحن موضوع قص المعدة هو من خلاله نحن نصغر حجم المعدة، فقدرة الشخص على الأكل تصغر، في نفس الوقت تكون مناسبة إنه يقدر يأكل كمية كافية لاستمرار الحياة بشكل آمن إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا شايفة كذا حد يعني مسوين هالعملية دكتور، لاحظ يعني حتى مثلا مشاهير يطلعون في السوشيال ميديا وفي التلفزيون.
نعم.
الجسم يضعف بشكل كبير، لكن بعد تلقى في أماكن مثلا من تتم فيها دهون سبحان الله ما يعني الجسم صحيح. ما يصب صبه وحده لا بتلقى الوجه وايد ضعف الكتوف خاص ما في كتوف لكن المنطقه الوسطى هذه تتم موجوده
تتم هنا
فليش؟
طبعا هنا سؤال ممتاز للاختماع طبعا نحن السمنه كلها كل الناس مو مثل حتى لو نتكلم عن شخص مثلا معدل كتله الجسم 40 حد مثلا تشوفين تركز الدهون في منطقة معينة أكثر من منطقة معينة حد مثلا عنده السمنة من الطفولة وحد عنده السمنة آخر 4-5 سنوات مثلا عقب الزواج أو عقب ولادة أو اثنين عقب مثلا حد مثلا عقب إصابة رياضية معينة عنده ناس كانوا ما شاء الله رياضيين والآن يعانون من سمنة مفرطة فالتقييم وايد مهم والشيء الثاني طبعا نحن انا ادري في المجتمع مرات يتكلمون عن العمليات هاي بطريقه شويه صعبه انه والله لو عندك اراده لو عندك هذا ما بتحتاج العمليه نحن لازم نعذر الناس لان مو كل حد والله ما ينسي يحاول فعلا في ناس تحاول وتجتهد وفعلا ما تاكل وفعلا ملتزم بالرياضه ولايف ستايل وهذا لكن نحن في طبعا قابليه جينيه وفي اشياء نحن نتكلم عن أكثر من 200 جين له علاقة بالسمنة ففي أشياء عوامل جينية عوامل هرمونية عوامل طبعا السايكوسوشيال طبيعة العمل في ناس بالمناوبات الليلية وهذا يأثر على هرمونات الحرق وغيره فكل الناس مو مثل السمنة أنواع ودرجات السمنة العمليات هاي لو ما صاحبها تغيير في نمط الحياة خصوصا الرياضة بشكل مبكر ممكن فعلا تستوي ترهلات خصوصا بالنسبة للأوزان الثقيلة الشيء الثاني اللي سمحت نحن عندنا في المجتمع مرات يعني نلاحظ على شخص أو اثنين إن والله لا هذا نزل بزيادة أو هذا وعنده ترهلات أو عنده هذا بس نحن ترى بعد ما يمكن ما ملمين أن في المجتمع في وايد ناس أجروا هاي العمليات يعني نحن أنا كوني في جمعية الإمارات لجراحة السمنة أقدر أقول سنويا نحن عندنا حول 6-7,000 عملية ما شاء الله كل هاي الأعداد ترى مو كلهم ما شاء الله حلوين وناس يعني عايشة حياة طبيعية ومستانسة وبالعكس يعني عندنا وايد من مرضانا يقولون ليش هاي العملية ما تكون إجبارية ليش هاي العملية ما تنصحون فيها بشكل كبير دكتور فأكيد يعني طبعا مو بكل التجارب تكون مثل
زين هو وقت العملية أنت كدكتور تقدر تحدد كمية القص بحيث أن الوزن كم ينزل؟
نعم طبعا هل سؤال شائع جدا يعني دكتور كم بالمئة من المعدة قصيت 70% 60% 80% نحن طبعا العملية لازم تتسوى بأصول معينة أو على أصول طبية معينة فنحن نحط مثل المقياس مالنا نحن شيء نسميه كاليبريشن تيوب فهي أنبوبة خلال العملية نحن نحطها في المعدة وننزلها على بداية الاثنى عشر اللي هي هالمقياس مالنا حجم المعدة اللي نحن نباه فلازم طبعا القص يكون على أصول طبية لازم مقاسات معينة فنحن نقص الجزء الزائد من حجم الأنبوبة هاي فطبعا هي تكون نسبة وتنازل حد ما شاء الله معدته جدا كبيرة حد معدته ما بذيك المعدة الكبيرة لكن فعلا يعني السمنة موجودة بالرغم من حجم المعدة مو بهالحجم المهول يعني فدائما نحن نشيل الجزء الزائد عن الحجم المطلوب هذا اللي هو المدروس هذا اللي هو مينيمم الحد الأدنى المطلوب من حجم المعدة عشان يعني نمط الحياة والكواليتي اوف لايف يكون جيد ان شاء الله
الأشياء اللي لابد ياخذها المريض بعين الاعتبار عقب العملية
والله انا دوم اقول موضوع التحضير الصحيح والمتابعة يعني للأسف أن بعض المرضى أو بعض الناس مثلا تتجه لها العمليات وتخطأ يعني مثلا الشخص اللي عنده ضغط السكر أو أمراض غيرها إن شاء الله يحفظ الجميع تشوفين دوم مثلا متابعة السكر كل 3-6 شهور كل متابعة الضغط وهذا لكن السمنة هي مثل أي مرض ثاني فمتابعة الطبيب المختص أو الجراح المختص أو الشخص مثلا لو سوى عملية المتابعة ضرورية مثل ما تفضلت اختمح ترهل أو نزول بزيادة في الوزن أو نقص في الفيتامينات لأن كل هاي الأشياء بالمتابعة السليمة نحن ممكن نكتشف أنه والله الشخص الفلاني محتاج بروتينات أكثر محتاج أحيانا يكون إعادة توجيه في العادات لأن الناس متعودة مثلا تأكل 2 أو 3 بعد هاي العمليات لازم يكون في لايف ستايل مناسب لهاي العمليات.
يكثر يكثر عدد الوجبات ويقلل
عدد الوجبات، خصوصا الفترة الأولى أول 6 شهور إلى حتى مرات لي لسنة عدد الوجبات تكون وجبات صغيرة، فالإحساس بالشبع يكون سريع، فمرات نقول لا تحتاج 4 أو 5 وجبات لا تمكز بين أو لا 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 تجمع بين الأكل والشرب. ففي أشياء وتوجيهات، فأنا دوم أشوف موضوع المتابعة هي أهم شيء، وخصوصا موضوع الفيتامينات. يعني نحن موضوع الفيتامينات مرات نستسهل موضوع الفيتامينات، نقول لا والله أنا بخير وبعد العملية لا أموري طيبة. فلازم المتابعة، المتابعة الدورية مع الطبيب المختص هي الـ هي الـ هي الـ يعني هي كلمة السر في نجاح هاي العمليات، وطبعا في وصول المرضى أو وصول الناس للهدف اللي ينشدونه.
أكيد أكيد المتابعة جدا مطلوبة، مسيد قص معداتك وخلاص. لازم تتابع يا دكتور عمر.
الله يسلمك.
الله يحفظك يا دكتور، شكرا لك جزيل الشكر.
الله يسلمك. أنا شاكر للاستضافة، وإن شاء الله نكون نحسن الظن إن شاء الله.
إن شاء الله بنطرش لك السعودية دكتور.
حاضر. تسلم. على خير إن شاء الله.
إن شاء الله قواك الله دكتور.
تحياتي لكم.
تسلم. مع السلامة. إذا أنا مستمعين كان أنا دكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة عامة، الكل بيصير له مو بس يسود. فاصل مستمعين، عقب الفاصل برد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الأولى منكم وفيكم.
أعطني بروش، حط الورقة في الضاغط ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمه على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصل كلين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هناك
خميس؟
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن اظن ان الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الاولى، اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعه من الساعه 6:30 وقت النشره لين 9 الضحى.
النجف يبح حاجين اثنين، عادين اثنين اخوان ولا ابن عمينا، عادين اثنين النجف يبح حاجين اثنين، عادين اثنين اخوان ولا ابن عمينا، ولا اخوان ولا ابن عم، زريبتين ليهم ويساعدهم.
وراك غيره بعد
70 وملايين بعد.
الاولى 107.4.
دلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. طبعا تولي مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية أهمية كبيرة للتطورات اللي صارت في بعلوم الوراثة والأعصاب، وأكيد مساهمتها في تسليط الضوء على الخصائص التربوية والنفسية المميزة لمتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة والتطبيقات العملية للخصائص في التدخل ودعم الأفراد والأسرة. طبعا تماشي مع هالأهداف تستعد المدينة بالشراكة مع جامعة الشارجة وزارة الصحة وقاية المجتمع لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة اللي بيكون من تاريخ 27-28 فبراير. بنتكلم أكثر عن هذا المؤتمر وتفاصيله من خلال لقائنا مع الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية. مستاج صباح الله بالخير يا منى.
الله بالنور
والسرور. حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في راديو البيت.
الله يحييك، مشكورين على الاستضافة، ودائما احنا نتابعكم برامجكم المتميزة اللي يتم الطرح إلها.
شكرا على المتابعة يا منى. يمكن اليوم نتكلم عن اللي هي المؤتمر الخاص بالمتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة، فلو تعطينا نبذة نحن المستمعين عن هذا المؤتمر وأهدافه.
دائما مدينة الشارقة الخدمات الإنسانية يكون لديها مؤتمر سنوي، وهذا المؤتمر السنوي يتكلم عن يعني عن حالة من حالات الإعاقة أو قضية من قضايا الإعاقة اللي تهتم فيها سواء الأشخاص من ذوي الإعاقة أو أسر الأشخاص من ذوي الإعاقة. طبعا احنا هذا مؤتمرنا يعني يمكن تأجل يمكن 3 سنوات عشان احنا نسوي هذا المؤتمر الخاص المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة. كان هذا المؤتمر أو هاي الـ يعني الأقراب كثير مهم في الفترة الأخيرة، خاصة بتزايد عدد المتلازمات النادرة اللي احنا نشوف في المدينة المسجلين حتى بالمدينة. طبعا المتلازمات النادرة يعني المرتبطة بالإعاقة صار عندنا عدد نقول احنا المسجلين بالمدينة 67 حالة، فحسينا لا لازم نلقي الضوء على هاي المتلازمات. لما جينا نسوي بحث بالنسب المئوية في دولة الإمارات أو في الوطن العربي، للأسف يعني ما حصلنا هاي النسب اللي صحيح موجودة. فقارناها بالنسب العالمية وحصلنا أن بالعكس أن الدول الأوروبية وخاصة في أمريكا وفي أوروبا حسينا أن لا عندهم جمعيات متخصصة لكل حالة من الحالات المتلازمات النادرة. احنا في الوطن عشان كذا احنا قلنا لا لازم احنا نلقي الضوء على هذا الشيء. اكيد احنا في دولة الامارات مو بس في الخدمات الانسانية، في مؤسسات ثانية عندهم هاي المتلازمات بس انها تندرج اساسا من ضمن الفئات او الاعاقات الذهنية بشكل عام، لان هي نفس الخدمات معظم اللي تقدم. لما جينا نبحث وشفنا في الجانب الطبي، اكيد الجانب الطبي الاطباء في المستشفيات عندهم الخلفية العلمية في الجانب الطبي، ولكن في الجوانب التربوية التأهيلية التدريبية يمكن عندنا ضعف على مستوى الوطن العربي. عشان كذا فكرنا أن احنا يكون عندنا هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أهم الممارسات سواء العالمية والمحلية والعربية اللي هي الفردية يعني بالمؤسسات هي المشاركة أساسا معنا. فقلنا احنا نشوف شو أفضل الممارسات اللي هي موجودة، كيف نقدر ندعم أولياء الأمور، لأن بالدرجة الأولى أو ولي الأمر هو أكثر شخص يمكن يعاني يعني من هذا من هاي الجوانب. أكيد طبعاً الفنيين في مجال التربية الخاصة وذوي الإعاقة بحاجة لمعرفة أكثر ومزيد أكثر من هذا الجانب. لهالسبب إحنا فكرنا نسوي هذا المؤتمر، لأن بالفعل نبي يكون في عندنا أبحاث على مستوى الوطن العربي، نبي نشوف أفضل الممارسات العالمية وننقلها في سواء في دولة الإمارات أو في الوطن العربي بشكل عام.
جميل جدا. يعني نقدر نقول المؤتمر هذا بتستقطبون فيه نخبة من الناس المختصين بالمتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة.
نعم، في عندنا حاليا 29 ورقة عمل، 33 متحدث، في عندنا 4 متحدثين رئيسيين، عندنا من 7 دول مشاركة، عندنا من أمريكا، وفي عندنا من فرنسا، وفي عندنا من جمهورية مصر العربية، وفي عندنا من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين. طبعا في دولة الإمارات في عدد مشارك. بيكون في الافتتاح إن شاء الله في تجربة دولة الإمارات الجيني من الإمارات، لأن هذا الحين حاليا نقول حديث الموسم عندنا في دولة الإمارات عشان يعرفوا يعني المجتمع الإماراتي يعرف الجينيوم الإماراتي شو هو، لأن مو كل حد يعرف عن الجينيوم الإماراتي. بيكون في الافتتاح الجينيوم الإماراتي بيتكلمون عن التجربة أكثر، لأن إحنا نشوفهم أحيانا في المستشفيات، نشوفهم مثل في بعض العيادات على المستوى الدولي بشكل عام، ياخذون بعض التحاليل اللي هي يعني عشان يعرفون شو هي الامراض الوراثيه اللي ممكن تحدث مستقبلا، ويجود ويكون في عندنا حلول. راح يكون عندنا بعد معرض تقني يعني من بعض الشركات اللي هي تساعد الاشخاص من ذوي المتلازمات النادره والمتلازمات بشكل عام في التعايش او في تمكينهم في المجتمع، لان اكيد في اجهزه بحاجه لها الأشخاص من ذوي الإعاقة يعني يحتاجونها أساسا في حياتهم اليومية. فبيكون في عندنا معرض خاص بالتقنيات المساندة إن شاء الله من ضمن المؤتمر.
تمام. وين
عندنا أربع محاور؟ عندنا أربع محاور، عندنا المحور الطبي، عندنا المحور التربوي التأهيلي، وفي عندنا محور الأسري، وفي عندنا محور الفنون. طرقنا للفنون لأن الفنون حالياً الدول المتقدمة كثير يعالجون بعض الحالات عن طريق الفن، وإحنا في مدينة شرق الخدمات الإنسانية جربنا هذا الشيء في مركز فلج عندنا بالمدينة اللي يساعدهم على يعني التغلب على المشاكل النفسية، ثقتهم بنفسهم تكون أكثر. عندنا بيكون في عندنا ورش تدريبية، ثلاث ورش تدريبية عندنا، سواء العلاج الوظيفي، وفي عندنا العلاج بالموسيقى. لكن حاليا حتى في المدينة عندنا متدربين من كوريا الجنوبية من جامعة إيوة النسائية، يتم تدريب الطلبة على العلاج بالموسيقى، هذا كفن مو مثل التربية الموسيقية، اختلاف كلي أساسا. وهي التجربة احنا صراحة مع جامعة كوريا في إيوة الجنوبية صارنا معاهم 7 سنوات على هذا الجانب، حسينا الفن محور مهم أساسا في العملية التدريبية والتأهيلية بالنسبة للمتلازمات النادرة والأشخاص بشكل عام من ذوي الإعاقة. بيكون المؤتمر إن شاء الله في جامعة الشارقة إن شاء الله يوم مثل ما تفضلتي 27-28 فبراير.
جميل جدا. في كلمة أو رسالة أخيرة تحبين توجهينها للمستمعين قبل أن نختم وناتش أختيمونا؟
يعني أنا أوجه كافة مؤسسات المجتمع وخاصة وزارة الصحة، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الإحصاء، أن يعني نهتم في هاي الفئة، لأن بالفعل بدت الأعداد الزايد عندنا في دولة الإمارات سواء من الإماراتيين أو حتى من المقيمين الموجودين في الدولة. نحتاج يكون في عندنا بحوث علمية يعني نطرق لها، لأن هذا إذا إحنا حاليا المؤسسات هاي إذا تضافرت راح أكيد بيكون عندنا تجارب، لأن عندنا سواء في مدينة شرق الخدمات الإنسانية أو المؤسسات الأخرى توجد اللي هي يقول إحنا حق الدراسات والبحوث، الفئة هاي اللي ممكن تسوي عليها أبحاث الدراسات تخرج أساسا في كيفية التعامل مع الأشخاص من المتلازمات النادرة.
جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مؤتمر المتلازمات النادرة المرتبطة بالإعاقة، ونتمنى فعلا الوعي والدراسات والأبحاث تزيد حول هاي الموضوع عشان نوصل إن شاء الله أن يكون في تقليص وتقليل لعدد الإصابات بالأمراض النادرة. والله يشفيك المريض إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا أستاذة سماحة
على تحت الفرصة للمدينة. بالعكس واجبنا. شكرا لك أستاذة منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية، وقواكم الله.
الله يقويك.
مع السلامة.
مع السلامة.
فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى 107.4.
عليك على الشمس صدقني، هذا اللاعب اللي انا اعرفه
والله، والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب السنه ده ماخذينه من البرازيل،
جايبين من نادي برشلونه
يعني بيبون الدوري بيبونه.
الله يوفقكم انت بس الله يسلمكم بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم لا توصلون الكاس بعيد عنكم السنه
هذا لعيب بالله عليكم
هذا هداف الدوري العام الاول
يا ريال ما ينفع مو انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط
عليك انت هذا شل الدنيا شل
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة كل اثنين من ثمان عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل
شلاتنا
يا قمر غطت كل غيومي ما خذي لك عدة
يا خيار الحرم شب لي
لما ردت ونتي من ضيج
على الأولى
النجف يبح عادين اثنين عادين اثنين اخوان ولا بني عمين عادين اثنين النجف يبح عادين اثنين حاجين اثنين اخوان ولا بني عمين ولا اخوان ولا بني عم زريبتين ليهم ويساعدهم
ولا هي غيرها بعد
70 وملايين بعد
الأولى 107.4
قبل ان خلا ما يعبون شيء منه
اكل رطبنا وناكل تمر
الرطب ياكلون حلو
العريش يابون يدعون وسووا هاك العريش الحلو النخل فيها همبا بالروان همبا هو بالحصى فيها البيذام فيها كل شيء فيها الحمد لله رب العالمين كان قبل شوي ما حلو زين إلا بعدين استبحر النخل عرفت من هلا من مروحهم إمارات نخل وايد سووا وايد وين سووا من الراس لين وين بر المول هذا كل نخيل قبل والحمد لله
النخلة السوين منه الرطب السوين منه السح السوين منه الدبس يسوون حبال من الليف الليف يسوون حبال قبل النخلة ما يعقون شيء منه هذا العذج ماله يسوونه عسو يخموه به
لا البيوت ما فيها في بر الراس فيها هناك كان قبل زارعين الشيوخ نعم
شيخ زايد يجيب من كل مكان ويسوي يزرعه وعقب الحمد لله امتزرت الدنيا كلها من النخل الله يرحمك يا زايد ويغفل لك ها كله من تحت يدي زايد مستوي قال زرعوا الغاف وزرعوا النخال هو اللي بينفعكم وزرعوا السدر هو بينفعكم إذا قلت يديكم من الأكل بتاكلون منه الله يرحمه ويغفل له ويعل سبعة مراجد في الجنة إن شاء الله
نعطي ناكل رطبنا وناكل تمر منه النخل ويسوي ليف ويسوي يريد يسوي دعون النخل الحمد لله رب العالمين ويسوي كرب ينفعنا في كل شيء ينفعنا النخل النخل في كل شيء أول بادي دعون بعدين حبال ليف بعدين يسوي كل شيء النخل
الجفير والمشبه والهاي والصفرة والمشب والمخرافة ها كله من الخوص ماله خوص مال النخلة أنواع النخل أول ما خنيزية وشهلة وخلاصة ولولو الرطب يأكلونه حلو ما شاء الله
يا يستحي يبسونه الرطب يخلفونه وينزل مخرفته هيه الهمبو فوقه همبو بالروان وهمبو بالحصى زارعينه يعطون مياهاي صح يوم ما عطوا صحة وناي سواله سمونه هاي صغيروني ياهل حطوا في الصحة في خلقه وقام يمصع مصاصة عبارة يمصع فقير وحليله والتراب عن راسه ياك تراب ياكل وساير فقير وحليله هيه.
إذا بغوا يسوون سح فرشوا المد وحطوه على المد وقاموا يدوسون 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 وعقب يابوا الخصافة ويربوا في الخصافة حطوا في الخصافة وربطوا سووا عليه وحطوه في مخزن والمخزن هذا فوق هذا يحطونه تحت شكل فلي ويستوي يسوي دبس ويقوم يصل ويصير منك ويطيح بالهذا في الماعون اللي حطايل له وهذا هو والياهل يوم يصيح قبل عفصتي السح ويبتي خلقه بيضة نظيفة وحطيتيها فيها وربطيها في المنز وحطيتيها حق الياهل قام الياهل يمصه ويرقد
يريد يسوون دعون العريش يابون دعون ويردوهن وسووا هاك العريش الحلو ها وداروا فيه أولا ما عبيد العود أولا ما بتحيل حياته بتحيلة سووه وحد منهم يسوي له دعون العرش لأن هذا شهر شهرين بيروحون عنه هاكذا
يريد ما النخل يسووا بدعن يريد يحطون كذا ويحطون الحبل عدالة ويسوون هاكذا يسووا بالحبل كذا ويحطون الوحدة والثاني يحطون بعد والثالث يحطون وهم سايرين كم واحد يدورون ثلاثة أربعة بطونه كله لين يسوي دعن
الليف يحسونه يسوون حبال ويزفنون بدعون والخوص خوص يسوون عيرب يسفون الحريم السفه ايه
الليف يسووا به الحبل الحبل حد منهم يغسلوا بمواعين
المنز أول بادي ساروا عنده هذا النجار وسووا لهم المنز وسوى فيه حبال سوى كل شيء ويابه علقوه فوق حطوا صغيرون فيه نزوم به فيه
منز يصنعونه من الخلا من الجريد وسووا الخيوط أربعة وربطوا من فوق وربطوا حق الياهل
الجفير بعد مثل يسوونه مزماه يبون الغضف وقام يسوون قفر مزامي
يوم حد يبى غيظ يتوحم حرمة تتوحم ولا شيء ساروا قصوا من الغيظ من داخل لبة النخلة ويا بولة وكلته وطاح أنا مكشي من خوص النخلة من الخوص يسوونه
كان قبل ما عندنا مكشي عند عساوه مكشي ما شيء مثل هاي عينه لا عند عساوه عساوه خم ابن بس هذا ولا مكشي ما شيء
كيسه اسمه كيسه يصنعونه بعد من النخله هاي العسق ماله يبطلون العسق ويسوون فيها المنام يسوونه بالدعن فرشوا الدعن عليه قواطي درامات ولا شيء حطوا وفرشوا عليه الدعن واستوت المنام
الصرود ما العمان الصرود هن اللي يسفنه وهن اللي يخيطنه وهن اللي عابلنه عمان اي نعم
الأولى إماراتية تراثية وطنية
أحلى تراب بلادي ليا الغريب تنادي يا مرحبا بو سهلة وتردد الانشادي
الأولى اسمع الأولى وخلت بيننا
الأولى
مع قبوب بالمحب الصافية
اسمع الأولى
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور
نحن كلنا شركاء في الموضوع شركاء في هذا الوطن شركاء في همومه شركاء في سعادته شركاء في تقدمه شركاء في أمنه حتى رسالة ردعه كلنا شركاء لكن في حد منا من مستلم الراية ويركض فيها وحد منا من مستلم الراية وفي فترة أن يسلمها وفي حد منا من عليه الدور أن يستلم الراية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه اللي نشوف فيه خليفة زايد رحمة الله عليهم.
الأولى منكم وفيكم. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حطينا الدلالة هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت. رجعنا لكم. طبعا أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية عن مواقيت الإشغالات المؤقتة لشوارع دبي وطرق دبي أكيد خلال سباق المرحلة الرابعة اللي هو بيكون الخميس اليوم 23/2/23. البارحة قلت لكم ترى اليوم يوم مميز، إذا تبون تعرسون تبون تسوون أي شيء سووا اليوم، هذا واضح منه اللي بيقرر يعرس اليوم بيعرس اليوم من زين، ليتمكن الجمهور من اتخاذ الطرق البديلة لتفاديها التأخير. وطبعا الشوارع اللي بتكون مسكرة وتوقيتاتها كالتالي: شارع الخليج باتجاه الشندغة من 12:15 إلى 12:35، شارع الخليج باتجاه شارع المينا من 12:30 إلى 1:15، شارع المينا باتجاه شارع الشيخ راشد من 12:30 إلى 1:11، شارع عود ميثا باتجاه شارع دبي العين من 12:25 إلى 1:05، شارع الصايل من 12:25 إلى 1:15، شارع المرابع باتجاه شارع الخيل من 1:05 إلى 1:30، شارع أم زقيم باتجاه شارع القدرة من 1:15 إلى 2:30، شارع القدرة باتجاه منطقة سيح السلم من 1:30 إلى 2:00، وشارع القدرة باتجاه أم زقيم من 2:50 إلى 2:30، شارع إكسبو طريق الهباب لمدينة إكسبو دبي من 2:05 إلى 2:40، وشارع إكسبو باتجاه شارع زايد بن حمدان آل نهيان من 3:15 إلى 3:30، شارع ليلايس باتجاه شارع محمد بن زايد من 3:05 إلى 3:35، وشارع الصايل من الساعة 3 إلى 4:15، وشارع الخميلة لشارع الخيل من شارع الخميلة إلى شارع الخيل الأول من 3:10 إلى 4:10، مخرج شارع الشيخ زايد شارع الخدمات باتجاه شارع نخلة جميرة من 3:15 إلى 4:10، جزيرة النخلة إلى فندق أتلانتس والعكس من 3:30 إلى 4:30، شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى تقاطع مين السلام من 3:35 إلى 4:25، شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى دبي هاربر من 3:40 إلى 4:30. هاي الشوارع متى بتكون مصطكة أو مسكرة وتوقيتاتها. أتمنى للجميع أن يأخذون هذا الشيء بعين الاعتبار. أتمنى من جميع المدراء يرخصون موظفيهم قبل ما تبدأ الشوارع تصطك وتسدحهم وبحث على الشارع البديل. عندنا برنامج زايد الخير مستمعينا قواها الله مطوعنا الدكتور عبد الله موسى، ما شاء الله حلقتها الساعة 4 ومن الضحى في الإذاعة. فعندنا مشاريع اليوم: مسيدة في بوركينا فاسو تكلفته 30,000 درهم، عندنا حفر أبار في طاجكستان ضربهم زلزال أظن حليها تكلفته 2,330، هي طبعا البئر عمقها من 15 إلى 20 متر، عمره من 5 إلى 10 سنوات، وعندنا تموين أسر فقيرة في مصر ب 340 درهم، وحالة هذا الأسبوع هي أم وربة أسرة عمرها 56 سنة، عندها انسداد في الشريان التاجي تسبب في ذبحة صدرية تحتاج لقسطرة وقسطرة قلبية وتركيب دعامات وبالون ومتابعة دورية وعلاج عقب العملية ب 50,000 درهم. طرشونا تبرعاتكم على 4477 طبعا بالمبلغ اللي تبون تتبرعوا به والحالة تبون تتبرعوا لها إن شاء الله في ميزان حسناتكم. وطبعا نحن في شهر شعبان استعداد لشهر رمضان، ويعني والله الله في أعمال الخير. هذا بالنسبة لزايد الخير. خبركم ببعض الأخبار اللي عندنا مستمعينا، ما شاء الله في وايد أخبار اليوم. نساءة الأخبار أيوة أنزل. الهوية والجنسية تم في معلومات مضللة حول تمكين حصول مواطني مجلس التعاون على بطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط. فيعني تفاصيل الخبر مستمعينا، نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة لها والمتداولة حول تمكين حصول مواطني دول مجلس التعاون على بطاقة الهوية الإماراتية مقابل رسم مالي. وأصدرت الهيئة بيان نشرته في تويتر، قالت فيه: تنفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة من خلال منصات التواصل الاجتماعي حول تمكين حصول مواطنين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبطاقة الإماراتية لقاء رسم مالي فقط. وأهابت الهيئة بالجمهور والمتعاملين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وطبعا تهيب الهيئة بالمتعاملين الكرام توخي الحذر من الإعلانات المضللة، وتؤكد بأن الإدراج في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط وفقا للقرارات المنظمة والتي لم يطرأ عليها أي تغير. ما زلنا مستمرين وياكم مستمعين في فقراتنا من راديو البيت، لكن عقب هالفاصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
ها سعيد، بترابنا اليوم العين؟
لا، ما رو مسير العين،
واصلين ورادين.
سامحوني، اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى، وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك مال أول أنت، الدنيا تطورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا تانتروم.
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من بدع دارنا
يقول سلامي عليكم يا ضي البارق اللواح، من العارض الغايم هماليل واسميه، عزف وابل حتى قضيم الصحاري ساح كما طرق باللعبون وانه قافيه، صبيب المطر سوا حضيف وسقى الابطاح، جبل جيس خذها للطروف الشماليه ربت بالعشب وزخرفت كانها ميضاح، تمايل شجارها والمرابع طبيعيه زها الصافق الغربي بجنه التفاح، على شفته تنبت ورودنا نداويه توهج جبينه في دجليل كالمصباح، نجيب عريب لا عوايد وماريه تدلل على قلبي، وعيش العمر سواح لجل عينك قضي العمر في سيره وجيه، تدلل على قلبي وعيش العمر سواح لجل عينك قضي العمر في سيره وجيه، من الحسن لك تاج الحسن والدعايه صحاح، وخد كمل بلور في راحه يديه تناثر على صدر الفخامه كما المسباح، من الصايغ الهندي سويره ومريه تهب الهبايب وانت مايل تميل ارواح، شهق من شهق وتنفست روحي الحيه وخصره، تقول ان اربع عند ناس شحاح من الجوع ضامر وخطواته رياضيه، تهب الهبايب وانت مايل تميل ارواح، شهق من شهق وتنفست روحي الحيه، وانا يا عيوني كل ما لاح لي تلواح، اعيد التفاتي وانظرات ارتجاليه ادور من الفوعه واغرب الينا رماح، على حدود الغويفات واقصى السعوديه انا صار لي شهرين تايه وهب مرتاح، هواجيس تسكني وتضوي الحشا ضيه، حبيب يكلمني وفجاه قطعني وراح، ولا عندي علوبه ولا عارفه النيه هو بخير ولا كرت ذيك المشاعر طاح، والغايب عذاره معها يا الشميمية. خلفان بن نعمان الكعبي.
من بدع دارنا، 107.4.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا وياكم لوقفتنا الثانية في البرنامج ونرمس عن القلق عند الأطفال. مرات سبحان الله نشوف صغارية يالسين مثلا يالس تحسبه مهموم حاطيده على خده ويفكر، تقول أنت شو من الهم عندك ياس تفكر؟ شو أنت من الانشغالات أو الأشياء اللي تشغل بالك تخليك تفكر؟ يمكن أفكارهم، قلقهم، همومهم على قدهم، لكن أصلا ليش الطفل يدخل في دوامة القلق؟ وليش الطفل ممكن يكون مفرط في قلقه؟ وكيف اكتسب هذا الشيء؟ أصلا القلق يعني شيء مؤذي جدا. فبنتكلم أكثر مستمعين عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذة أمل الزيودي، أخصائية نفسية بإدارة التنمية الأسرية بالشارجة أكيد وفروحها. مساك الله بالخير أختي أمل.
مساء الخير، تخبارك أستاذة سماح؟ يعطيك العافية.
بخير الحمد لله، عساك بخير يا أمل. الله يبعد عنا القلق إن شاء الله يا رب.
آمين، يرزقنا راحة البال إن شاء الله يا رب، عيالنا يا رب
راحة البال يا رب العالمين.
آمين يا رب.
يعني هذا الطفل النتفة، أنا أبغي أعرف ليش يصاب بالقلق وشو عرفه أصلا بالقلق؟
بداية أتوجه بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة الجميلة وهذه المواضيع اللي دائما أنتم تتجددون فيها واللي تفيد طبعا سواء كان كبار ولا صغار نستفيد منها. بداية لو تكلمنا عن القلق عند الأطفال هذا أمر طبيعي، فكلنا نحن نقلق سواء كنا كبار أو كنا صغار، لكن في بعض الأحيان تكون هذا القلق مرض بالنسبة لي، يعني يحد من أني أمارس حياتي بشكل طبيعي. وهناك توجد يعني عدة أعراض تشير أن الإصابة بهذا القلق، لكن يجب أن احنا ننتبه لها، لكن هذا يعني معناته أن احنا لا نوجه للأب والأم أنه لا تقلقي من هذا الشيء إذا أنا فعلا دخلت سريعا في علاج هذا القلق في البداية عند الطفل، وبعد ذلك يعني سبحان الله يختفي يعني بعد التعامل الصحيح معه، وما يشعر الطفل بعد يعني سنوات بعيد قادمة أنه كان يوم الأيام أنه يشعر بهذا الخوف أو هذا القلق تكون عندك في الذاكرة عند الطفل.
نعم جميل جدا. زين القلق مكتسب صح؟
نعم، ممكن يكون منشأ مكتسب وممكن يكون منشأ عوامل أخرى طبية تكون يعني محددة عند الطبيب.
عند الطبيب تمام. زين شو الأسباب اللي ممكن تخلي الطفل يكون قلق أو حتى لا. وأعراض هذا القلق، إن أنا أقدر أقول هذا الطفل عنده قلق أو لا؟
في البداية بنتكلم عن الأسباب وبعد ذلك إن شاء الله بنتطرق للنقطة الثانية اللي هي تتحدث عن شو هي أعراض هذا القلق. أسباب هذا القلق اللي عند الطفل تتعدد، ممكن تكون منشأها هي مثل ما قلنا بيئية، ممكن تكون مكتسبة، لكن رجعنا للأساس إنه ممكن تكون الأسرة والأهل هم يكون سبب يعني في ذلك، قد يكون إنه هو سبب في حقيقة الأمر وجود أشياء في حياته تشعر بهذا القلق. والأحداث أيضا لا ننسى الأحداث المحيطة حوالين الطفل هي أيضا من الأشياء اللي تسبب هذا القلق. المشكلات اللي تواجه الأسرة سواء كانت مادية، لا شك أن الخلافات العائلية سبب يعني رئيسي إن تخلي الطفل يعيش في حالة توتر وقلق وعدم شعوره بالأمان. الأخبار الصادمة اللي ممكن قد لا قدر الله وفاة أحد الأقارب أو أحد من الأسرة، وقوع الطلاق أيضا لا شك في ذلك أن فيها من الأسباب اللي تخلي وجود القلق عند الطفل. الأساليب أيضا الوالدية اللي مارسها الأب والأم على الأطفال مثل من أساليب النهي أو النهر أو التواصل من الأباء مثلا أنه ارتكب بس شيء بسيط أو خطأ بسيط، نعاقبه نصارخ عليه، هذا يولد نوع من الخوف والقلق عند الطفل، يخليه دائما في حالة أنه قلق دائم. التنمر في المدرسة، العائلة على الطفل، هذا التنمر اللي قابله أو يحدث في حياة الطفل، أيضا تخويفه الدائم، هذا يشعر أيضا بالقلق عند الطفل.
نعم، يمكن حتى من الخوف من المدارس والامتحانات بعد يسبب لهم قلق.
نعم، الأشياء اللي محيطة في الطفل سواء كان في المدرسة في البيت حتى من عند الأصدقاء، التهديدات اللي مر فيها الآن، بعد أيضا الخدم بعد مصدر أنهم يسببوا هذا القلق بعد للطفل. من أعراض، أنا كيف أعرف أن ولدي أنه مثلا عنده عرض من القلق؟ إذا كان توفر واحد من هذه الأعراض، نذكر على سبيل المثال، ألاحظ أن هناك مثلا الطفل عنده صعوبة في التركيز، أنه ما يركز عندي في بعض الأمور، هذه لو كانت بعيدا عن الناحية الطبية. ثاني، صعوبة النوم، نلاحظ أن الطفل يعني عنده صعوبة من النوم، من تبول، أحيانا تكون أحلام مزعجة. أيضا من الأشياء ألاحظها يعني دائما أنه ولدي دائما متشبث بأشخاص معينين ما يبي يتركهم، فهذا أنه متعلق فيهم. ما عنده ثقة أنه يجرب أشياء جديدة أو قدرة على التعامل مع المشاكل اليومية البسيطة اللي تواجه هذا الطفل. يتجنب أيضا أنه يمارس الأنشطة اليومية، مثل أنه يشوف أصدقائه والخروج إلى الأماكن العامة، أو أنه دائما يتحجج أنه ما يبي يصير المدرسة. دائما يطرح أسئلة، ماما متى بتي تاخذيني من المدرسة، متى بتي تاخذيني من هذا المكان، دائما يكرر مثل هذه الأشياء. أيضا نشوف يعني في بعض المواقف الاجتماعية الطفل ما يقدر أنه يتكلم أو أنه يبادر، نحس أنه في نوع من الخوف، نوع من القلق يسبب له هذا الطفل.
كيف هناك أيضا نعم تفضلي. أنا بس كنت أبغي أسأل، مرات مثلا يوم تشوفين الطفل يلولو في شعره أو يمط شعره، ينتف رموشة، يأكل ضفورة، يهزز ريله ويالس، هاي كلها يعني علامات تشير أن هذا الطفل في حالة قلق؟
نعم، أعراض الجسدية هي اللي نتكلم عنها، مثلا اللي هي من قضم الأظافر، عندك مط الشعر، التعرق، دائما يشتكي إن عندي ألام في المعدة. ترى القلق أيضا له أعراض جسدية نلاحظها عند الطفل، استخدام الكثير للمرحاض وذهابه للحمام.
كيف نعالج القلق عند الطفل مبدئيا أو في بدايته؟
نعم، بداية أول إن إحنا يعني الله سبحانه وتعالى رزقنا هذا الطفل، ومن الحاجات الأساسية إن إحنا نوفر له الأمن والطمأنينة، وعدم من الأحاديث أيضا إن إحنا عدم ترويع الطفل يعني وتخويفه. فهذه أيضا يعني الإسلام حث عليها في بداية يعني من كتب حقوق الطفل. لو أنا صادت إن هذا الولد عندي توتر وعنده قلق وأنا لاحظت هذه الأعراض موجودة عنده، دور الآباء يعني في علاج هذا القلق، يعني احنا اولا نتجنب دائما ان احنا نعالج القلق فقط بس كعلاج، ولكن ايضا نعلم الاطفال كيفية انه يتعامل مع القلق والمواقف اللي يمر فيها. مثلا هو يخاف انه مثلا قلق كثير عنده في المواقف الاجتماعية، مثلا هني انا ابدأ ادربه تدريب مرة على مرة لين ما يتغلب على هذا القلق. فيه هناك عندنا تمارين ممكن احنا نعلم حتى الطفل يقدر يتعلمونها، اللي هو التنفس، يخفف حدة هذه المواقف الضاغطة اللي تشكل له قلق. الابتعاد طبعا عن الامور اللي جاي من اللي تزيد من قلق الطفل، احاول اني انا كدور ولي امر اني احاول ان نعرف ان هذا الموقف ممكن يسبب توتر وتجنب، احاول اني اخفف منه. طبعا ممكن في مواقف انا ما اقدر الغيها، ولكن استطيع اني اخفف من حدة هذه المواقف الضاغطة عند الطفل. ايضا رسالة ايضا لأولياء الامور، انه ما احط اهداف مستحيلة يعني الطفل ما يقدر انه يقدر يحققها، فلذلك حتى الاهداف لازم تكون يعني بسيطة يقدر انه ينجزها. احترم ايضا مشاعر الاطفال، لأن هذه المشاعر حساسة عند الطفل.
نعم، ما تستهين تقول له أنت شو عندك، أنت شو من الهموم عندك، علشان هنقول
نعم. فنحن ما نقلل من مشاعر الطفل. نعم. بالعكس هذه الأشياء يعني نحن نحترم المشاعر، نعرف أنه هو يعني ممكن هذا الشيء يخوفه، لكن هذه الأشياء إحنا ممكن بعد يعني نقدر نخفف من هذه الأشياء. لما أنا أي أناقش الطفل، أنت شو اللي يخوف من هذا الموقف؟ أنت ليش يعني مثلا ما تبغى تصير هذا المكان؟ أنا أفهم أتناقش معها مع الطفل.
مهم جدا الحوار ونقاش مع الطفل حتى هو يطلع اللي في خاطره. احنا شكرين لك جزيل الشكر استاذ، وقت الموضوع ونبغى نطول بس وقت الفاصل وصل. شكرين لك جزيل الشكر يعني وجودك ويانا وهالمداخله الجميله في راديو البيت استاذ امل الزيودي اخصائيه نفسيه.
يعطيكم العافيه الله
يحفظك. مع السلامه. نحن وصلنا الى وقت الفاصل مستمعينا وبرد نواصل ان شاء الله تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت
107.4. كل فعاليات البلاد
بيكون إن شاء الله في شهر 3، بس هالخبر يمكن ما نزل لين الحين في صفحتهم الرسمية. إحنا خبرناكم به كأول خبر. وين مويهين الحين؟ مويهين الزيت، معرض التخييم والمغامرات، بنخبركم عن تفاصيله.
صورة عن السياحة الداخلية.
هذه الحديقة مستمعينا هي واحدة من أكبر حدائق الورود الطبيعية على مستوى العالم، موجودة عندنا في دبي. واحد من الأسواق الجديدة عندنا في دبي سوق المرفأ، هو أكبر سوق جملة وواجهة بحرية عندنا في الإمارات.
بنعلمك عن المواقع الأثرية.
في هذا المكان مستمعينا موجود مسجد الشريعة اللي يرد عمره تقريباً 200 سنة. هو معلم في إمارة الفجيرة، يسمونه كهف أو سرب المغمض. ليش سموه المغمض؟ بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيله.
بنكشف بك على أهم المكانات الوطنية.
اليوم بنرمس عن مكتبة محمد بن راشد ومزاياها ومرافقها وأقسامها، وكيف وظفوا الذكاء الاصطناعي لأول مرة عندنا في الخليج وفي الشرق الأوسط. اليوم وإحنا نمر على شارع الشيخ زايد نشوف واحد من أحلى المعالم عندنا في دبي اللي هو متحف المستقبل.
وكان تبى تروج معلوماتك عن التراث؟
نبدأ وياك يا أبو هادف.
يلا بسم الله.
تبيني غششت؟ زي كذي بيزعلون اللي قبلك.
يعني مثل من أمثالنا الشعبية الإماراتية يبدأ بحرف الهاء.
وقف ما شاء الله.
أفا.
المخ ما يشتغل خلاص وقف.
لا لا بعد.
اتصل بشيرين سالم في برنامج حياك في بلادي من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6 المغربان لين 8 العشاء. الأولى 107.4. 107.4.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا إياكم وقفتنا الأخيرة في البرنامج. طبعا نتكلم أن الحياة وظروفها ومتغيراتها ممكن نمر بمشاعر مختلفة من الفرح والسعادة والأمل والحزن. الحزن له تأثير وايد على مناعتنا. كيف يأثر الحزن على مناعتنا؟ هذا اللي بنتكلم عنه وبنطرحه الحين مع الدكتور عادل أحمد الكراني، استشاري الطب النفسي. مساك الله بالخير يا دكتور عادل.
مساكم الله بالنور والسرور.
ايش حالك يا دكتور؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير الله يحفظكم، وشكرا على دعوتكم على البرنامج الجميل.
وانت شكرا لك يا دكتور على تلبيه دعوتنا اكيد. ونتكلم اليوم بس عن الحزن. للاسف يعني يمكن نحن وايد في حياتنا نهتم بصحتنا وناخذ مكملات غذائيه واكل صحي والى اخره عشان نرفع مناعتنا وننسى او نتناسى ان الحزن والتوتر والقلق وهالاشياء يعني مشكلة ولها تأثير قوي على جهازنا المناعي. فلو نتكلم بداية شو يعني كيف الحزن يلعب ابن لعبة؟
نعم هو أكيد طبعا يعني هو كل إنسان ما يختلف يعني من أصل البشرية ما يختلف أن الإنسان هي عاطفة وعقل. صح. اللي هو ممكن نقول روح وجسد أو قلب وعقل. فهي الفكرة أن الحزن يعتبر عاطفة، والعاطفة هذه بشكل عام تكون طبيعية. فكل إنسان في مرحلة من مراحل حياته بيمر في فترة حزينة. فننبه أن نحن اليوم نتكلم عن الحزن الشديد، الحزن اللي ما خلنا نقول يفتش الإنسان أو الإنسان ما يقدر يتخلص منها. وهالنوع من الحزن طبعا هي وايد دراسات حصلت تأثر على الجانب النفسي. فكون الجانب العضوي، فكون الإنسان يهمل الجانب النفسي ماله المرتبط بالحزن الشديد أو الحزن المزمن بيأثر في النهاية على الجانب العضوي. طبعا هو يأثر على معظم، إذا ما نقول كل أجهزة الجسم، على رأسها القلب، الشرايين، المناعة، الجهاز الهضمي، وكثير من الناس يعانون من أعراض لكن لما يتأكدون أو يسوون فحوصات عضوية ما يبين عندهم شيء، لكن لما يروحون عند دكتور نفسي يبين أن عندهم مشكلة نفسية، حزن مرتبط بالاكتئاب أو القلق. طبعا من أهم الدراسات هي تأثير الحزن على الجهاز المناعي. الكل عارف أن المناعة مهمة، يعني المناعة هو خلنا نقول الجيش أو الدفاع الأول في حماية الإنسان من الأمراض، والدراسات الأخيرة بيّنت أن مش فقط المناعة مهتمة بالفيروسات والبكتيريا والجراثيم خارج البدن، حتى المناعة مهمة بالأكل اللي ناكله أو حتى تنظيم الوظائف العضوية للجسم. مشكلة الحزن أن يزيد مادة الكورتيزون، وهذا مادة الكورتيزون وايد مهمة، لكن إن زادت مضرة للجسم. تقريبا زيادة مادة الكورتيزون ممكن نقول أن يخرب كل شيء في الجسم، وهذه مرتبط بالمناعة. فالإنسان لما يكون حزين الكورتيزون عندي يزيد، الأعضاء أو الأنسجة اللي تفرز الكورتيزون تكون نشطة بسبب الحزن، وبالتالي كمية الكورتيزون في الجسم يبدأ يأثر سلبا على الجسم، الأعضاء الأخرى. طبعا الجزء المناعي مهم جدا، فالجراثيم أو الفيروسات أو البكتيريا اللي في أوقات العادية ما كانت تقدر تسبب لأي مرض، مع الحزن يبدأ يمرض بكل سهولة. حتى في ناس ممكن يلاحظون إن في فترات الحزن أو فترات التعب النفسي أو القلق،
الزعل، نعم
الزعل، يشوف إن جسمه مهدود،
صح.
إن يصاب بفيروس وراء فيروس، مرة كحة، مرة بلغم، مرة صدرة، مرة التهاب في منطقة أخرى من جسمه، مرة معدته في التهاب، فما يلحق يطلع من التهاب إلا يدخل في التهاب ثاني بسبب استمرار الحزن وعدم قدرة جسمه على مقاومة هذه الفيروسات أو البكتيريا.
للأسف يعني مثل ما ذكرت مرات مو بكل دكتور ينبهك لهالشغلة، ممكن يقول لك فحوصاتك كلها ما فيها أي شيء، يعني الدكتور الشاطر هو اللي بيقولك أنت عندك توتر، عندك مشاكل، عندك يعني استرس في حياتك، يعني تبدأ تفكر أن فعلا هالأعراض. يعني نحن حتى مرات يوميين القولون العصبي هاي يكون من شو، يعني أنه الإنسان معصب أو زعلان، صح؟
صحيح، نعم. والفترة الأخيرة استوى القولون العصبي مثل موضة، كل صح. إنسان عنده قولون عصبي، لكن هي فكرة القولون العصبي أن بسبب حالة النفسية المرتبط بالحزن الشديد جهاز الهضمي عنده مش قادر يهضم الأكلات الطبيعية اللي كل الناس تاكله، فتشوفينه يتوجه يسوي فحوصات الحساسية، يسوي فحوصات الدم، وممكن يلجأ للمناظير، لكن في النهاية ما يحصل الجواب، لأن الحزن الشديد يأثر على النظام الغذائي. يعني الإنسان، يعني نحن نتوقع كل الناس مجربين، بس للأسف مثل ما تفضلتي الناس ما تنتبه إن لما الواحد يكون مزاجه مش أوكي، أو بالعامية نقول مزاجه خربان، ما يقدر يأكل عدل، وحتى أكله المفضلة عنده اللي كان يأكله قبل إذا كلها ما يقدر يهضمها. هذا بسبب الحزن، لأن الحزن الشديد المرتبط بالاكتئاب أو القلق أو الأمراض النفسية الأخرى يقلل من قدرة الجهاز الهضمي على هضم نوعيات معينة من الأكل. فحتى ممكن في ناس، أتوقع يمكن المستمعين بيعرفون هالشيء موجود في العائلة، إن مثلا بس يأكل عيش وروب، أو يأكل مثلا خبز وشاي حليب، ما يقدر يأكل شيء ثاني،
صح. مرات حتى الشيء البسيط، نعم، ما تتقبل المعدة،
نعم. فبالتالي مهم أن نحن نتعامل مع الحزن بالضبط مثل ما نتعامل مع أي مرض ثاني، مثل الألم الجسدي، مثل الكسور، مثل السكر، مثل الضغط. طبعا نحن ما تكلمنا عن تأثير الحزن عن ضغط الدم اللي يرفع ضغط الدم وبالتالي ممكن يسبب تصلب في الشرايين أو حتى ممكن جلطات في القلب، وهذا مهم جدا. فنحن نشوفها ساعات في الأفلام إن لما تستوي مشكلة أو مصيبة الأب أو الأم يمسك صدره إن يتني جلطة، وفي دراسة لما شافوا هالأشياء سووا دراسة إن هل حقيقة الصدمات النفسية تسبب جلطات أو أزمات قلبية؟ طلع الجواب نعم، الناس اللي عندهم مشاكل نفسية أو حزن احتمالية إصابتهم بالجلطات القلبية أعلى من الناس اللي يكون ما عندهم أو ما يعانون من الحزن.
سبحان الله. إنزين الدكتور، أنت قلت نتعامل مع الحزن يعني مثل ما نتعامل مع أي شيء، في ناس تستسلم للحزن وتعيش الدراما وإلى آخره، كيف يعني شو الشيء اللي المفروض نحن نسويه أو نتمرن عليه عشان نمر بلحظات حزن أو يوم حزن نقدر نتخطاه بكل سهولة مهما كان الألم ومهما كان الزعل ومهما كان الوجع؟
هو أول شيء الاعتراف. مشكلة إن الناس أو بشكل عام الناس ما تعترف إن هذه الحزن مشكلة. فمثلا إذا واحد شاف والدته أو والده ممكن كبير شوية في السن زين وقام يصيح، يقول لك لا هو لأنه كبير في السن يصيح. إذا شاف المرأة تبكي وهي حامل يقول لا هذا بسبب الحمل. إذا شاف هرمونات، إذا شاف مراهق أو مراهقة يقول هذه المراهقة والشباب. هذا كلام غير صحيح. الحزن المستمر الشديد هذا مرض. أول خطوة لازم نعترف إن إذا واحد 24 ساعة يصيح، واحد مو بقادر يود دموعة، أو وحدة مو بقادرة تنش من السرير لأن من كثر ما هي حزينة أو عندها فقدان الأمل اللي هي مرتبط بالحزن، أول شيء الاعتراف. عقب الاعتراف لازم نبحث إذا في بعض الأشخاص أقوية عندهم القدرة على محاورة نفسهم فيسأل نفسه ليش أنا حزين، لين ما يحصل السبب، إذا حصل السبب ويحاول يحل المشكلة. لكن كثير منا يحتاج لمساعدة خارجية، فلازم يلجأ لمتخصص أخصائي نفسي أو طبيب نفسي عشان يوصل لسبب هذا الحزن. وفي نسبة أخيرة عشان ما ننساهم، كون أن الحزن مرتبط باضطراب الاكتئاب، وفي أحيانا الاكتئاب يكون موروثات جينية، أن ساعات يكون بدون سبب. مهما الإنسان يحاول يدور ليش هو حزين، ليش يشوف العالم بنظرة سلبية، ليش مثل ما يقولون ما له خلق، يدور أسباب ما يشوف شيء حواليه. حياته كلها طيبة، عنده أسرته، ماديا أوكي، في وظيفته جيدة، لكن ما يعرف ليش هو حزين. هذا ساعات يكون بسبب الموروثات الجينية اللي هو وارثنا في عائلته، وطبعا هذا يفضل أن يلجأ للطبيب النفسي حتى يضعون حل لمشكلة الحزن اللي يعاني منها الشخص.
جميل جدا. رسالة أخيرة توجهها للمستمعين ونختم بها اللقاء يا دكتور الحلقة.
الإنسان عاطفة وجسد، الحزن جزء من العاطفة الطبيعية، لكن إن زاد الحزن عن حده بالنسبة لكثافته أو قوته أو زاد من حده لاستمراريته، ضرورة التواصل مع متخصص والوصول لحل والتخلص من هذا الحزن، لأن مش فقط هذا الحزن يدمر الإنسان نفسيا وإنما حتى يدمره جسديا.
صحيح. شكرا لك جزيل الشكر دكتور عادل، والله يبعد عنا الحزن. الحزن موجود، ولكن هي طريقة التعامل مع الحزن هي اللي بتفرق في حياتنا. يعطيك العافية دكتور وقواك الله.
شكرا جزيلا.
عفوا. يومك سعيد بدون حزن ان شاء الله يا دكتور، انت وجميع المستمعين يا رب.
امين
يا رب العالمين. في امان الله يا دكتور.
في امان الله.
الله يحفظك. اذا مستمعينا كانوا يعني دكتور عادل احمد الكراني استشاري الطب النفسي، نرمسنا وياه عن كيفيه ان الحزن ياثر او يضرب جهازنا المناعي. وصلنا لختام الحلقه مستمعينا، نتمنى لكم يوم سعيد بدون اي حزن ان شاء الله، وباكر لقاء يتجدد. في امان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.